ففي هذا الحديث من الفوائد جواز استخدام الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة هو حر. ومن فوائده جواز السؤال، أي سؤال الغير، لكن بشرط أن يكون الغير لا يمن بالإجابة على السائل. فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك من شرفه وفضله، وأنها غنيمة أن يستخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان استخدامك للشخص في فعل معين أو أكثر من فعل يدخل السرور عليه وتجد أنه يفرح بذلك، فإن استخدامك إياه لا يعد من المسألة المذمومة. طيب، ومن فوائد الحديث فضيلة المغيرة بن شعبة بخدمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير، وإن كان هذا قد يستنكف منه كثير من الناس، لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة. يعني كون الإنسان يناول صاحبه العصا أو المشرة أو ما أشبه ذلك لا يجد فيها غلاظة، لكن كونه يلبسه النعلين أو يخلعهما هذه فيها غلاظة عند كثير من الناس. ولكن نقول كلما قويت الصلة إيش سهلت هذا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث البناء على الأصل، يعني جواز تصرف الإنسان بالبناء على الأصل، لقوله لأنزع خفيه، بناء على الأصل. ما هو الأصل هنا؟ غسل الرجلين. فالمغيرة رضي الله عنه ما استأذن الرسول، ما قال أتأذن أن أخلع، بل أهون يخلع بناء على الأصل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وجبره للخاطر لقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتي. فلما ذكر الحكم ذكر العلة. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمسح على الرجلين، يعني على الخفين، إذا لبسهما على غير طهارة. وجهه أنه علل عليه الصلاة والسلام عدم خلعهما بأنه لبسهما على طهارة، فيفيد أنه اشترط لجواز المس على الخفين اعتقد أن يلبسهما على طهارة. وقول طاهرتين، هل المراد أنه أدخلهما بعد أن طهرت القدمان، أو يوزع الفعل على كل قدم وحدها؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة فغسل الرجلين، وبناء على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف فإنه لا يصح المسح عليه حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها. وهذا هو المشهور المذهب، وفيه حديث يشير إلى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليه. فإن قوله إذا توضأ لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة. ثم هو أيضا أحوال. وأصحاب القول الثاني يقولون إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة، فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان. وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ارتفع الحدث عنه. أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء فلا شك أنه لا بد أن يتمم غسل الرجلين. هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ثم اليسرى؟ ليس في صعوبة، لأن المطلوب منه الآن إيش؟ أن يخلع اليمنى ثم يعيد الامساك، هذا المطلوب. فإن قال قائل هذا نوع من العبث، إذ ما المعنى أن نقول اخلع الخف ثم عد فالبس؟ نقول هذا ليس نوع من العبث، لأن أصل وضع الخف أولا غير صحيح. كن يلبسه قبل أن يتم الطهارة هذا غير صحيح، فهذه في الواقع ليست إعادة، هذه في الواقع لبس جديد، لأن اللبس الأول الذي حصل قبل إيش؟ قبل الوضوء ليس بصحيح، لا يقره الشرع. وبهذا ننفصل عن القول بأن هذا نوع من العبد. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث أيضا، من فوائد الحديث أن المسح على الخفين أفضل من الغسل. وجه ذلك أن الرسول قال دعهما فإني أدخلت المطهرين فمسح عليه، وعلى هذا نقول امسح ولا تخلع وتغسل. ولكن لو أن الإنسان لبس ليمسح، فهل يمسح أو لا؟ في هذا التفصيل، إن كان لبس ليمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح، وإن كان لبس ليمسح ليسقط واجب الغسل فإنه لا يمسح. كما قلنا إن الإنسان إذا سافر في رمضان ليفطر فإنه لا يحل له الفطر، لأن هذا تحي على إسقاط واجب. ومن فوائد هذا الحديث أن المسح على الخفين يكون مسحا عليهما معا، لقوله فمسح عليهما، ولم يذكر أنه بدأ باليمين، فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعا باليدين. ولكن قد يقول قائل إن مراد المغيرة رضي الله عنه أن يبين أصل المسح بقطع النظر عن الترتيب، ولهذا ما ذكر غسل الوجه ولا اليدين ولا مسح الرأس، بل قال توضأ. وأن الأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيام في تناوله وتطهره وفي شأنه كله، نعم في طهوره. لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ولا أي موضع يمسح، فنقول إن المسح إنما هو على الأعلى أعلى الخف كما سيأتي إن شاء الله. ولا والمسح وصفه العلماء بأن الإنسان يبل يده بالماء ثم يميقها من أطراف الأصابع إلى الساق، وتكون الأصابع مفرقة، لأنها لو كانت مضمومة لاختص المسح بجانب من القدم من الخف، فإذا كانت مفرقة كان أوسع. ولهذا قال ينبغي أن يمسح مفرقا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى الساق. ومن فوائد هذا الحديث يسر السهول، يسر الشريعة وسهولتها، حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد أن يخلعوا ويغسلوا، لأن في ذلك مشقة في النفع والغسل واللبس، فلهذا رخص الإنسان أن يمسح، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. ثم قال رحمه الله